إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، استجيبوا لنداءات ربكم لكم وأمره إياكم بتقواه، فاتقوه بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه. أيها الناس، إن قضية الرزق والبحث عن المال والغنى هي قضية من قضايا الناس الكبرى، ولا انفكاك للعبد عنها أبدا. وانظروا إلى هذا العبد الذي يتغرب عن الأوطان ويبتعد عن الأهل والخلان، ما فعل ذلك؟ لأنه ليس له قلب متعلق بأهله ووطنه، إنما فعل ذلك يبتغي الرزق. وانظروا إلى هذا الإنسان الذي يسابق الطيور في يقظته وقيامه من لذيذ نومه ووثير فراشه، ما قام إلا من أجل المال والرزق. وانظروا إلى هذا الذي يتحمل الأعباء ويشتغل ربما في المهن التي تتقزز منها نفوس كثير من الناس، ما فعل ذلك إلا ابتغاء المال والرزق. وانظروا إلى هذا الذي يحمل الأثقال على ظهره ينوء بها من هم في مثله أو في مثل حاله وسنه، ما فعل ذلك إلا ابتغاء المال والرزق. وهذا وذاك كلهم يبحثون عن هذا المال وهذا الرزق الذي يسارعون ويسرعون في تحصيله ويريدون أن يكون بين أيديهم. وهذا كما قلت أولا لا غرابة فيه، فإن الإنسان لا بد أن يشتغل بذلك. وليس في الشريعة أيها الإخوة الكرام ما ينهى عن هذا، بل إن العبد يردد دائما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تعوذ بالله من الفقر، بل إنه جعل التعوذ بالله منه في كل صبح ومساء. فمن أذكار المسلم في صبحه ومساه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. بل إنك كما تلاحظ يا أخي لم يتعوذ من الفقر فقط، بل جعله قرين الكفر. أيها الإخوة الكرام، مع هذا الذي قلناه، فإن على العبد أن لا يغفل عن الأسباب الشرعية لتحصيل الرزق وتوسعته والبركة فيه. لا يكون همك استجلاب الرزق، بل إن الأعظم من ذلك أن يكون رزقا مباركا طيبا ينفعك وينفع أهلك، ويكون لك خيرا في الدنيا وسلاما في الآخرة. لأن من الناس من لا يبالي من أين اكتسب الرزق، فيخبط يمنة ويسرح ابتغاء هذا الرزق المنشود، ولكنه لا يبالي أمن حلال أصابه أم من حرام، ولا يبالي أيضا ما هي الوسيلة التي اكتسب بها الرزق. هل يعقل أيها الإخوة الأحبة أن تتركنا هذه الشريعة بدون أن يتبين لنا ما هي الوسائل التي يمكن الوسائل الشرعية التي يمكن بها أن يأتينا هذا الرزق وأن نحصل عليه؟ بطريقة كما قلت، وهذا مهم، يكون الرزق نافعا لك في الدنيا وسلاما عليك في الآخرة. لأن من الناس من عنده الرزق الوفير ولكنه ليس بنافع له في الدنيا، وسوف يكون عليه حسابا وعذابا في الآخرة. ولا ننسى أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها أنه يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالله سائل كل عبد عن كل مبلغ دخل عليه، قل أو كثر، صغر أو كبر، من أين جاءك. ونعوذ بالله من حال أقوام أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون في آخر الزمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال أم من حرام. يا عبد الله، يا من تبتغي الرزق، فالرزق عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوعب أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والله حديث يحتاج منا إلى تأمل طويل جدا، ولكني أريد في هذه الخطبة أن أجمل الأسباب التي يتوسع بها رزق الإنسان ويكون نافعا له في الدنيا وسلاما عليه في الآخرة. لكن لاحظ، لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أعظم الأسباب أيها الإخوة تقوى الله جل وعلا. يا إخواني، ربي يقول عن كتابه، يقول عن كلامه جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا؟ الجواب: لا أحد. وهذا الكتاب يقول الله عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول جل وعلا: إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا وجدت أن الله سبحانه وتعالى قد اشترط شرطا في كتابه لتحصيل أمر من الأمور، فعليك أن تأتي بالشرط وتطلب المشروط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أعظم آية فرحا في كتاب الله هي قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا وأنت نسأل أنفسنا: هل صفة التقوى موجودة عندنا؟ هنا شرط ومشروط. الله يقول: اتقي أرزقك من حيث لا تحتسب، أجعل لك مخرج من كل ضيق من كل هم. فأين التقوى يا عباد الله؟ ما هي التقوى المطلوبة؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. التقوى عمل وترك. عمل إيش؟ ماذا أعمل حتى أكون المتقين؟ تعمل بطاعة الله، تقوم بالطاعات. ماذا أترك؟ تترك معصية الله. ما المطلوب؟ المطلوب الإخلاص والمتابعة فيما تعمل، هذه التقوى. فإذا تعسر الرزق أو نقص أو كثرت الديون أو ما وجدت العمل أو طاردتك هموم المعيشة، فوالله إن علاجك في تقوى الله. طيب ماذا أفعل؟ تفكر في نفسك، حاسب نفسك، ما هو مقدار التقوى عندك لتستحق ما وعد الله جل وعلا به؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الرزق اللي جاي من السماء، أحد يستطيع أن يمنعه أن يصل إليك؟ لا ورب الكعبة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن آمنوا واتقوا. فأول سبب يا عباد الله، والتقوى تحتاج منك إلى وقفة صادقة مع نفسك. المعاصي والسيئات والوقوع في الشهوات والموبقات والمحرمات، ترك الصلوات، التخلف عن الجمع والجماعات، حقوق الوالدين، القطيعة، التلوث بالمحرمات من تعاطي المسكرات أو المخدرات أو شرب ما حرم الله جل وعلا، كل ذلك ورب الكعبة يناقض التقوى. فالمتقي هو عبد التزم طاعة الله جل وعلا واجتنب معصيته. هذا السبب الأول، احفظه يا أخي، افعل ما وعد، افعل ما شرط الله عليك وانتظر ما وعدك الله به، فالله لا يخلف الميعاد. يا أخي قد يقول قائل نحن لسنا أنبياء معصومين، يطعن الخطأ، التقصير حاصل، نقول نعم هذا حاصل. إذن أحرم من الرزق؟ لا، ما تحرم إن شاء الله، لأن هناك سببا لنا نحن الضعفاء فتحه الله جل وعلا. ففي حالة حصول التقصير، في حالة حصول التقصير في طاعة الله، في حالة وقوع العبد في معصية الله جل وعلا، ماذا تفعل؟ تستمر في هذا، هنا الخطأ. إذن أنت خرجت من دائرة أهل التقوى، تمام التقوى، ثم بعد ذلك استمريت فيما أنت فيه من المعصية والتمرد على الله جل وعلا، من أين لك أن يأتيك ما تشتهي وتطلب من ربك جل وعلا؟ طيب ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي التوبة والاستغفار. يا أخي الكريم، يا من تعسرت عليه أحواله، والله يا إخوان إننا نعلم أن من الناس من ربما يأتي عليه وقت ربما لا يجد قيمة عشائه أو غدائه، نعرف أن من الناس من ربما يحرج من ولده أو بنته أو زوجته في طلب لا يستطيع أن ينفذه له، نعم هذا موجود. لكن هذا وغيره، هل أنت جلست محاسبا لنفسك مرة، لماذا عسرت علي معيشتي، لماذا ضيق علي في رزقي؟ فنظرت في نفسك وتأملت، فإذا بك واقع في خطيئة أو مندمج في معصية أو تارك لطاعة، هل يستغرب؟ أسألكم بالله يا أخوان، انتبهوا لهذا السؤال، هل يستغرب أن يضيق على عبد في رزقه وهو لا يصلي الفجر في الجماعة أبدا؟ يا أخي حاسب نفسك مرة، اجلس مع نفسك، طيب أنا ما عمري صليت الفجر في الجماعة، فكيف لا يكون مثل هذا الأمر؟ إنسان يسهر الليالي في معصية الله جل وعلا، كيف لا يضيق عليه؟ يا أخي التوبة والاستغفار من أعظم أسباب تحصيل الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ماذا يفعل؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، هذا قرآن، هذا قرآن يا أخي، هذا ما هو كلام من رأسي أنا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهل نحن نستغفر؟ هل تكثر من الاستغفار؟ استغفار حقيقي، أنت تقول استغفر الله وأنت تستحضر ذنوبك التي عصيت الله بها. أما هذا الاستغفار اللي على الماشي، فكما قال بعض السلف استغفار بعضنا يحتاج إلى استغفار، لأن يستغفر الله من إيش؟ من الذنوب. طيب كيف تستغفر وأنت مقيم على الذنب؟ لابد يعني مع الاستغفار والتوبة أن تترك الذنب، أقلع عن الذنوب واندم أن فعلتها واعزم أن لا تعود إليها مرة أخرى. فإذا فعلت ذلك صدقت، عند ذلك سيوسع الله عليك. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم أكثر من 100 مرة، فكم نستغفر الله في كل يوم. إذن هذا الثاني، الأول التقوى والثاني هو الاستغفار، والثالث من الأسباب أيها الإخوة الأحبة صلة الرحم. يا سلام على هذه الكلمة، كم تتردد يا أخي، طفشنا وملينا من كثر ما نسمعها، صلة الرحم، صلة الرحم. طيب هل أثر فيك مرة من المرات كلمة خطيب وعظك بها، أو متكلم تكلم معك بها، كلمة سمعتها في مسجد أو في إذاعة القرآن، هل أثر فيك ذلك فسارعت إلى صلة رحمك؟ بالله الآن يا أخوان قبل فترة انتهى العيد ورمضان، ومن الناس من هم متقاطعين مع أرحامهم، لا يرد لا رمضان ولا يرد عيد ولا يرد مناسبة ولا موت ولا فرح ولا شيء، مصر ويستغرب بعد ذلك أن يضيق الله عليه أو يكون في رزق في يده رزق لا ينفعه، ممحوق البركة. يا عباد الله، شوف رب العزة والجلال يجعل صلتك لرحمك سبب من أسباب توزيع رزقك، توسيع رزقك. وبعض الناس لا، مضرب عن هذه، من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط. إيش البسط؟ التوسعة. الله باسط اليدين جل وعلا برحمته ورزقه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا كلام المصطفى. من أحب، والله ما منا أحد إلا ويحب أن يبسط الله له في رزقه. أنت والله تتمنى أن يكون في رصيدك الملايين، تتمنى أن تكون لك العمارات، تتمنى أن يكون عندك من الدنيا الشيء الكبير يبسط لك، تكون مثل هؤلاء الذين تسمع بذكرهم ممن بسط الله عليهم في الرزق. فكل واحد منا يحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب ذلك ماذا يفعل؟ اسمع حبيبك ماذا يقول: فليصل رحمه. فلماذا تقطع رحمك؟ والرحم أيها الإخوة كل من بينك وبينه علاقة عن طريق أحد الأبوين، يعني أعمامك وأخوالك وبين الأعمام وبين الأخوال، هؤلاء القرابة هم الرحم الذين يجب أن تصلهم. ولا تعتبر الصلة فقط لأنه زارني أزوره، كلمني بالجوال أكلمه بالجوال، جاب لي هدية أجيب له هدية، حضر زواج ولدي أحضر زواج ولده. بل إنه إذا ما حضر زواج البنت أنا ما أحضر عنده الزواج الجاي، هذا يسمى مكافأة. إذن ما هي الصلة؟ الصلة هم يقطعون وأنت تذهب، هم يمنعون وأنت تعطي، هم يسيئون وأنت تحسن. هذه هي صلة الرحم، وهذه هي التي سيبسط الله لك فيها بالرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث جيدا يا عباد الله: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا من القطيعة والكذب والخيانة. ثلاثة، هذه عقوبتها معجلة: قطيعة، كذب، خيانة. يعجل الله العقوبة في الدنيا، وقد يكون من عقوبته أن يحبس عنه الرزق. بل لأننا نجد أن توسعة الرزق مرتبطة بالصلة، إذن ضيق الرزق مرتبط بالقطيعة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. أعجل الطاعة ثوابا، الله يثيب عليها حتى قبل الآخرة. ما هي صلة الرحم؟ حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة. أهل البيت يعني عيال الجد أو الأب، فجرة، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. لذلك بعض الناس يقول: ليش هذا؟ أنت قبل شوي تقول لازم طاعة وما أدري إيش وتقوى، يا أخي شايفينهم لا يعرفون كذا ولا يقومون بكذا وليسوا من أهل الطاعة والاستقامة، لا في أشكالهم ولا في كلامهم. لكن ابحث عنهم تجد عندهم هذه الخصلة. والله من الناس فعلا تجد أصحاب ملايين لكن عنده قضية الصلة هذه من أهم الأمور في المناسبات، وفي ما يذهب ويرجع إلا ويأتي بهدايا، دائما يزور القريب يسأل عنه يقوم على حاجاته. بهذا وسع الله أرزاقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل البيت يكونوا فجرة، ما هم أهل تقوى، لكن هناك سبب يجعل هذا الرزق يوسع عليهم، وهو إذا تواصلوا. فصلوا أرحامكم عباد الله. من الأسباب المهمة الإنفاق. يا أخي أعطي. بعض الناس لا يتصور نفسه منفقا إلا إذا كان عنده ملايين. بقدر ما عندك، لا تمنع شيئا، بقدر ما عندك. قد يكون الريال أحيانا أبلغ عند الله من ألف، عبد ليس في جيبه إلا القليل، وينفق مال عنده عشرة أخرج منها ريالا، ليس عنده غير هذه العشر ريال، أنفق عشر ماله. وإنسان عنده عشرة ملايين وأنفق ألف، كم الألف بالنسبة للملايين؟ لا شيء، هذه عند الله أبلغ. لا تنتظر حتى تصبح غنيا ثم تنفق. ومن أغنياء الدنيا المشهورين في هذا الزمن، بل هذا البلد تعرفونه جميعا، الراجحي. فإنه قد يجلس الآن يتكلم مع الناس كيف أوصله الله إلى هذا المستوى الذي هو فيه. فمن الوصايا المهمة التي يرددها دائما يقول: تصدق حتى وأنت قليل. لا تنتظر حتى تصير مثل راجح عشان تتصدق ولو بالقليل. والله تعالى يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. قال عليه الصلاة والسلام لبلال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. كل يوم يصبح فيه الناس ملكان ينزلان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من القصص العجيبة لهذا الرجل، وهذا يستفاد منه، تكلم اليوم ما نتكلم عن واحد من السلف ولا من الصحابة، واحد عايش معنا إلى الآن. الذي يعرف الرياض يعرف أنه من أكبر الجوامع أو أكبر جامع موجود الآن في الرياض هو جامع الراجح، موجود على الدائري. يقول وهو يتحدث عن هذا الجامع حتى تعرف الإنفاق كيف، يقول: اشتريت قطعة أرض كبيرة هذه التي عليها الجامع بمبلغ من المال، ثم أنشأت عليها الجامع. لكن ليس على كلها، على نصفها بمبلغ من المال. يقول بعد ذلك بعت النصف الآخر من الأرض، فرد علي هذا النصف قيمة الأرض وما أنفقته على الجامع. هذه مسألة واضحة ولا لا؟ يعني اشترى الأرض بقيمة ثم بنى الجامع بقيمة بعد ما باع النصف الثاني، رد عليه كأنه ما خسر، بل والله يقول أكثر، كأنه ما أنفق ريال، لكن عند الله هو بنى جامع من أكبر الجوامع في الدنيا. هكذا أيها الإخوة، إذا أنفق انفق عليك ولا بالقليل، أخرج، لا تكن شحيحا، سواء كنت بسيط، دخلك بسيط، عامل بسيط، إنسان ولو بالريال، ولو بالشيء اليسير، ولو بلقمة العيش، ولو بخبز. ترى المسكين وأنت تشتري خبز لأولادك، خدت له خبز معك وفول وأعطيتها إياه، هذا من الإنفاق. وأبشر بالعوض. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا لعمل الخير، وأن يجعلنا من المسارعين فيه، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده وأشكره وأثني عليه، وأصلي على محمد الداعي إلى رضواني صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخواني، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، اتقوا ربكم وراقبوه وخافوا عذابه وعقابه واخشوه، وتذكروا أني قلت إن التقوى من أسباب الرزق، وقلت إن الاستغفار من أسباب الرزق، قلت إن صلة الرحم من أسباب الرزق، وقلت إن الإنفاق من أسباب الرزق. ثم اعلموا أيها الإخوة أن من أسباب توسعه الرزق أن العبد يتعبد الله جل وعلا، لا تغفل عن الطاعة والعبادة. فيه أحد منا يصلح اليوم أن يقال له أنه من العابدين؟ والله هذا من العباد. فكيف يقال له زين العابدين؟ تعرفون زين العابدين؟ هذا زين العابدين، هذا ليس اسمه علي، هو علي بن الحسين بن علي، لكنه اشتهر بزين العابدين لحسن عبادته وكثرة عبادته. لما مات زين العابدين وجدوا في ظهره آثار سواد من الأحمال التي كان يحملها، كان في الليل يحمل على ظهر الأكياس ويذهب إلى بيوت الفقراء، يصبح الصباح يفتح الفقير يجد الطعام عند البيت. من أين جاءني؟ لا يدرون. متى علموا؟ لما مات. لماذا علموا؟ كيف نزل وحي؟ لا، انقطعت هذه الأرزاق التي كانت تأتي، فقالوا والله عرفنا هذا هو اللي كان يجيبها، الآن مات فانقطعت. زين العابدين العبادة. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، الغنى غنى القلب وغنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة يعطينا مسألة مهمة. ليس القصد أني أجلس في المسجد وأترك شغلي، لا، يعني عندما تأتي في العبادة فرغ قلبك لها ولا تشغل نفسك بالدنيا، تفرغ عند العبادة. إذا كنت في ذكر، إذا كنت في صلاة، إذا كنت في طاعة، فتفرغ، فرغ قلبك لهذه العبادة. ماذا سيفعل الله جل وعلا؟ يسد فقرك ويملأ قلبك غنى. فإما فعلت، إن لم تفعل كما هو حال كثير منا، ملأت يديك شغلا، مشغول 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 بدون فائدة، ولم أسد فقرك، بل الفقر بين عينيك، لا يرى إلا الفقر والعياذ بالله، عنده ما يكفيه يقول ما عندي شيء، نسأل الله العفو والعافية. فيا عباد الله، أقبلوا إلى طاعة الله. أين الصائمون بالنهار؟ أين القائمون بالليل؟ أين الذاكرون المستغفرون بالأسحار؟ أين المتصدقون؟ أين من يعود المريض؟ أين من يحسن إلى الخلق؟ كل ذلك وغيره من أنواع العبادات والطاعات نحتاج إليها، فمن فعلها وسع الله عليه في رزقه. ومن الأسباب العظيمة أيها الإخوة، وهو السبب السادس، الشكر. شكر الله جل وعلا. أن نحن الآن نتقلب في نعم وقل الشاكرون. تدرون لماذا يا أخوان؟ لأن من الناس من لا يقنع بما آتاه الله جل وعلا. ما السبب الذي يجعلك لا تقنع؟ لأنك دائم تنظر فوق. يعني كيف فوق؟ في السماء؟ في السقف؟ لا، ينظر إلى من هو فوقه. فهذا كثير واقع فيه الناس اليوم. وماذا نتج عنه؟ نتج عنه ازدراء نعمة الله التي عليه. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر فيقول له: لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو دونك. فهذا أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. إنسان الله عنده بيت يؤويه، فتقول له احمد الله، يقول عليه ليش شايفني عندي قصر؟ عندي هالبيوت الخراب ذا ما عندي غير. سبحان الله. لذلك عمره ما يقول شكرا. لماذا؟ لأنه ما نظر إلى من هو دونه. في ناس يعيشون في العشاش وأنت في بيت، في ناس ظلهم الشجر وأنت في بيت. انظر إلى من هو دونك حتى تقول الحمد لله أنا بخير، هناك من هو دوني. فشكر الله من أسباب الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الذي يريد زيادة في الرزق والعطاء من الله جل وعلا عليه أن يشكر، يحمد الله، فهو في نعم عظيمة. نحن في نعم ورب الكعبة أيها الإخوة. انظر إلى من هو دونك دائما لكي تشكر الله ولا تزدري نعمته عليك. من الأسباب أيها الإخوة والأحبة التوكل. وفي الحديث لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما يتوكل على المحرمات. بعض الناس عنده محل بقالة، فسبحان الله فيها 70% حلال 80% حلال، ويأبى أن يلوث الحلال بالحرام. تدخل البقالة كما قلت كلها حلال، أشياء أحلها الله جل وعلا، وإذا بي قد جعل وراء ظهره دولاب مليان دخاخين، وركن هناك مليان شيش وليات ومصائب، وركن هناك مليان مجلات صور سافرة مجرمة. يا عبد الله، قال والله الزبائن ما يجوا بعدين، هذا يجيب الزبائن. إذا أنت متوكل على الدخان، ما أنت متوكل على ربك جل وعلا. يا أخي طهر مالك حتى يبارك الله لك فيه، هذا القليل يلوثه. مثال كذا بسيط جدا دائما يذكره الناس، كرتون التفاح جيب فيه واحدة مريضة فاجعلها فيه، هل ينتقل الصحة من التفاح الطيب إلى المريضة فتصح، أم أن المرض الذي في الواحدة ينتقل إلى الكرتون كله؟ هذا هو الواقع يا أخوان. فمالك حلال 80% لكنك تلوثه بالدخاخين وبالمحرمات وبالمجلات، والله تمحق بركته ويبقى يشتكي دائما. فنصيحتي لكل من عنده محل وهو يسمعني الآن أن يطهر. والله أقسم بالله في هذا اليوم الفضيل لقد رأيت أناسا استجابوا لهذه الدعوة، والله 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 إنهم يقولون لقد شعرنا بأن الله قد وسع علينا وأعطانا أكثر من يوم تخلصنا من الدخاخين والمحرمات. نبي عافيتك أكينا. أنا أقسم لكم بالله ليطمئن من يسمعني، لأن الشيطان يأتي، وكما قال الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طاهر لا لا جاك مجلات، قل روح روح، ما أبغى مجلاتك ولا أبغى صورك ولا أفتن الناس، كل واحد يتفرج فيها أحمل إثم. ودخان روح ابعد، ما أريد والله ما يولع سجارة إلا وعليك من فلو إثمه. نعم، ولا ينظر منظرا ولا يقع فاحشة بسبب هذه المجلات إلا وعليك مثل إثمه. لماذا؟ لأنك سبب من دل على ضلالة كان عليه من الأوزار مثل أوزار من تبع، لا ينقص من أوزارهم شيئا. طهر محلك وتوكل على الله يرزقك كما ترزق الطير تغدو خماصا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. شوف الطيور هذه ما عندها تخزين أبدا، تأخذ حق اليوم وتنام، والصباح تمشي وهي تعرف أن الله سيرسلها الرزق. والله ربنا يرزقنا هكذا لو توكلنا عليه حق التوكل. يخرج الإنسان بيته لا يدري أين الرزق، فيسوقه الله إليه ويسوق الرزق إليه. والسبب الأخير أيها الإخوة الدعاء، اطلب ربك يوسع رزقك واطلب ربك يبارك لك فيما أعطاك. جاء رجل من الأعراب فقير مسكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجالس الرسول مع الصحابة رضي الله عنهم، فقال هذا الرجل الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنسان بسيط، قال يا رسول الله علمني خيرا مما علمك الله، يعني علمني حاجة مما علمك الله، علمني خيرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قل اسمع يا أخي تعلم حتى أنت هذا الخير، شوف النبي وش أعطاه. قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا خير تعلم هذا الخير. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عقدها على يده هكذا، شال الأربعة ذي ومشى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله، وراح اختفى. فجأة الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به عليه الصلاة والسلام يتبسم ويشوف بعيد ينظر هناك، وإذا بهذا الرجل جاي مرة ثانية هذا الأعرابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تفكر البائس. البائس هو الفقير شديد الفقر، يعني جاء تذكر شيء فرجع لي عشانه، فرجع ولا زال ماسك. قال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر، هذه لربي فماذا لي؟ هات عطيتني هذه لربي، أبغى شيء لي أنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، إذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، إذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، إذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، فإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، فإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. قال الأعرابي: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. عدى سبعا على يدي وقام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف ولم يروه مرة أخرى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال قول اللهم ارزقني، فأنت عندما تقول اللهم ارزقني الله جل وعلا يقول قد فعلت. فالدعاء من أعظم الأسباب في جلب الرزق مع اتخاذ هذه الأسباب التي ذكرناها. يا عبد الله، أيها العامل البسيط، أيها الفقير، أيها المحتاج، أين أنت من هذه الأسباب؟ فكر يا أخي، تذكرها، اجعلها أمامك، رجعت الآن فكر، لو تسجلها بعدين تتذكر أنت ومن معك وش قال هذا الخطيب اليوم، ثم انظر ما حظك منها، ما الذي عندك من هذه ثمانية أسباب، ثمانية أسباب، ما الذي عندك منها، ما الذي عندك منها؟ والله الذي لا إله غيره يا أخوان، هذا كلام ما جبته من كيسي أنا ولا من جيبي، هذا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله قيلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يروي عن ربه جل وعلا. فإذا اتخذنا هذه الأسباب فأبشروا أيها الإخوة والأحبة، ما نحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر، لأن الله يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. شوف، ابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا من الله، وقم بالعبادة وقد أشرنا إليها، واشكروا وقد أشرنا إليه. فإذن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فإذا قمت بهذه الأسباب التي ذكرناها وسع الله عليك في رزقك وأغناك عن فضله، عن عباده، عن خلقه، أغناك به عمن سواه جل وعلا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أغني كل عبد منا من فضلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغناهم بك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا بارئ البريات، يا رب السماوات، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تيسر لنا اتخاذ هذه الأسباب لترزقنا من فضلك الواسع، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق ذرياتنا وأزواجنا وأهلنا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم اجعل رزقنا دارا، اللهم اجعل رزقنا دارا يا رب العالمين. اللهم استرنا في هذه الدنيا واسترنا يوم نلقاك، وارحمنا يوم الدين بدخول جنتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا في أعدائنا عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك، وأنت الله على كل شيء قدير. اللهم أمن المسلمين في دورهم، وولي عليهم خيارهم، وجنبهم أشرارهم. اللهم أطفئ نيران الحروب والفتن في بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين وكن للمظلومين. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة لما يجري في بلاد العرب والمسلمين. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة لما يجري في بلاد العرب والمسلمين. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة لما يجري في بلاد العرب والمسلمين. اللهم يا رب العالمين، مكن للمصلحين والعقلاء في كل بلد يا رب العالمين. اللهم مكن للمصلحين والعقلاء في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان. اللهم ونجي المستضعفين والمحصورين في أرض فلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أوقف سفك الدماء في بلاد المسلمين. اللهم يا ربي، ولي على المسلمين من يرفق بهم ويرحمهم ويسير بهم في سبل رضوانك يا رب العالمين، ولا تولي عليهم الطغاة والمفسدين والمجرمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أدم علينا في هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والاستقرار والعيش الرغيد. اللهم لا تغير أحوالنا إلى سوء. اللهم من أراد يا ربي أن يزعزع أمننا، أو يفسد معيشتنا أو يفسد أخلاقنا وعفافنا، اللهم اشغله في نفسه ورد كيده في نحره ولا تمكن له يا رب العالمين. اللهم مكن للمصلحين ولا تمكن للمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بنواصيهم لما فيه خير والسداد وصلاح الأحوال. اللهم قرب منهم أهل الصلاح والإصلاح وأبعد عنهم أهل الفساد والإفساد، إنك على كل شيء قدير. يا ربنا يا كريم في هذه الساعة، يا عظيم يا حليم في ساعة تستجيب فيها الدعوات وتقضي الحاجات. اللهم من علمته منا مريضا اللهم اشف مرضه، اللهم من علمته منا مريضا اللهم اشف مرضه. اللهم رب الناس اذهب عنا الباس، اشفنا من اسقامنا، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من علمته منا مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربك، ومن كان مديونا فاقض دينه، ومن كان فقيرا فاغنه من فضلك، ومن كان محتاجا فاعطه من عطائك يا رب العالمين. اللهم يا عالم الخفيات يا رب البريات، ما منا إلا وله حاجة فيما بينه وبينك. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قضيت لكل ذي حاجة منا حاجته وأعطيته مسألته يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعلنا في شهر الصوم الذي مضى ممن قبلت أعمالهم وسامحت تقصيرهم وغفرت ذنوبهم واستجبت دعواتهم واعتقت رقابهم من النار. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.